أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بياكم إخواني وأخواتي الكرام. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت من سمعت ولا خطر على قلب بشر. الليلة إن شاء الله رب العالمين نواصل المسيرة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 5 سنوات من البعثة النبوية، كانت السنوات الثلاثة هي سنوات التربية، وهي السنوات السرية التي حاول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نجح فعلا في هذا، في تربية جيل مسلم من الرعيل الأول ومن الفئة المؤمنة الأولى، التي كانت فئة مستضعفة، ولكن هذه الفئة بفضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة ومن استطاعت أن تكون حائط صد ضد الكفر، واستطاعت أن تصبر وأن تصمد حتى بعد أن أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة، وأعلن في ربوع مكة وبين وهادها وقفارها وفوق جبالها وفي وديانها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الجزيرة العربية انقلبت رأسا على عقب بسبب هذه الدعوة، وبدأت قريش أولا في محاولة الضغط النفسي، وفي محاولة أيضا الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال بعض العروض التي عرضوها، ومن خلال بعض الإشاعات التي أشاعوها، والفرة التي افتروها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وبقي بعد ذلك أن قريشا اتجهت إلى العنف وإلى القمع وإلى التعذيب وإلى الإيذاء، وفي كل مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامدا مستبسلا في دفاعه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم قريش بعد ذلك بدأت تتجه إلى المستضعفين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بدأت تتجه إلى الوجهاء ومن أصحاب يعني الهيئات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعذبوا جميعا عذابا شديدا وعذابا أليما. يحزن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما يرى، لأن المسلم الآن لا يستطيع أن يؤدي عبادته، ولا يستطيع أن يجهر بإسلامه، بل هو مستخف بإسلامه. والذي حدث ها هنا أن كثيرا من المسلمين قد قل نصيره، وقلت لكم من ذي قبل أن المسلم قبل أن يسلم كان يعيش وهو ممتد الجذور في قومه، آمنا في سربه، قبيلته تدافع عنه، وبطنه وفخذه كلهم أصحاب حمية له. لكن ما أن يسلم الرجل حتى يصبح مستباحا مهانا، وحتى يصبح عرضه وماله نهبة لهؤلاء. فعندئذ وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قل نصيره، يعني ربنا سبحانه وتعالى أباح له ما أباح للأنبياء وللأقوام السابقين من الهجرة من أرضه، لأن أرض الله واسعة، إن أرضي واسعة كذلك قال الحق سبحانه وتعالى. فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يدل الصحابة على مكان يهاجرون إليه لكي يمارسوا شعائرهم وعبادتهم بحرية. ودائما وأبدا اعلم أن الكفر لن يقبل بوجود الإسلام، الحق غير مرغوب فيه من الباطل، والباطل حينما يحكم فإنه يقوم بكل شيء من شأنه أن يضعف الإسلام، ومن شأنه أيضا أن يكون فيه أذى للمؤمنين، وأن يكون فيه أذى للموحدين من أتباع الرسالة ومن أتباع هذا الدين الذي هو التوحيد. لأن التوحيد مرفوض تماما بالنسبة للشيطان وبالنسبة لحزب الشيطان، وحزب الشيطان لا يقبلون الإسلام من قريب أو من بعيد، ممكن يقبل يهودية، ممكن يقبل نصرانية، ممكن يقبل أي دين، لكن أن يقبل الإسلام وأن يقبل التوحيد لا. يعني الآن نرى العلمانية، العلمانية كل ما تفعله أنها كالتنين الذي لا يبث إلا نيرانا، الذي لا يخرج إلا النيران من فمه، في محاولة لهدم الإسلام. لا تجد علمانيا يهاجم الكنيسة، لا تجد ليبراليا يهاجم البوذية، لا تجد علمانيا يهاجم اليهودية، لا تجد علمانيا ولا ليبراليا ولا ملحدا يهاجم الشيعة من قريب أو من بعيد. وإنما دائما وأبدا الهجوم كله منصب على الإسلام، لا يستطيع أن يقدم فكرة من أفكاره، لأن هذه الأفكار كلها أفكار هو يعلم أنها أفكار فاسدة وأفكار بائدة، وإنما يحاول الهجوم على أصحاب الإسلام وعلى أشخاص الإسلام وعلى علماء الإسلام وعلى أئمة الإسلام، لأن الطعن في الناقل هو طعن في المنقول، الطعن في الحامل هو طعن في المحمول، الطعن في أئمة الإسلام هو طعن في مجموعة من الناس تحتفظ بقداسة وبطهارة داخل العقل الجمعي. ولذلك دائما وأبدا هذا العلماني هذا الليبرالي فهو مستأجر، مستأجر الفم، فهذا الفم المستأجر وهذا الفاه المستأجر لن يؤدي خيرا بحال من الأحوال، لأن كل مناه في هذا الوجود ليس إلا المال، ليس إلا انتفاش الرصيد البنكي، ليس إلا انتفاخ ثروته بحال من الأحوال. لكن أن يكون صاحب قضية، أن يكون صاحب فكر، لا يا سيدي، إذا أردت أن يكون النقد بناء اذهب فهات أي شخصية من الشخصيات وابدأ في نقدها، سواء كانت هذه الشخصية من أئمة الإسلام سواء كان من غير أئمة الإسلام. لكن لماذا دائما تخرجون خارج النقد، يعني تغلفون الأمر بالحقيقة لكن باطنه كله إنما هو لهدم طهارة هؤلاء؟ خذ بالك إنه تحطيم القدوات هو أمر صعب للغاية، هو أمر شديد للغاية. الخطورة تكمن في ماذا؟ الخطورة غير الخطورة العقدية، المثل والأخلاق تظل نظرية حتى يأتي من يطبقها، وستجد أن أئمة الإسلام طبقوا هذه الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول يعني روايات السيرة قرآنا يمشي على الأرض، فإن خلق رسول الله كان القرآن. الصحابة حولوا الإسلام إلى صورة رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فحينما تتحول المثل العليا وحينما تتحول الأخلاق وحينما تحول التنظير إلى تطبيق، فلا بد أن تهدم هذا الشخص حتى تهدم ما كان قد فعل، حتى تهدم ما كان قد إيه؟ ما كان قد فعل، وحتى تحطم صورته داخل الذاكرة الجمعية للإسلام والمسلمين. وطبعا الاتهامات كلها اتهامات معلبة، اتهامات سفك الدماء، اتهامات بالسرقات، اتهامات بالدعشنة، اتهامات بعد ذلك بالإرهاب، هي اتهامات كلها جاهزة وكلها يصب في نهر واحد، وكل الناس يوضعون في سلة واحدة بالنسبة لهؤلاء الذين يتهمون الإسلام والمسلمين. تبقى الخطورة الأخرى أنك أنت لما تقوم بعملية هدم لأحد قدوات الإسلام وأحد يعني أسوات الإسلام، فالأمر بيصل إلى إيه؟ الأمر بيصل أنك بتطعن فيما قاله، يعني مثلا الطعن اللي شغال الآن في الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله. الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله لا يهم هؤلاء من قريب أو من بعيد، لكن المد العلماني مش عارف يوصل للناس، ينفقون عليه أناء الليل وأطراف النهار، عمالين ينفقوا سوشيال ميديا، قنوات فضائيات، عمالين يجيبوا برامج، عمالين في نفس التوقيت قنوات من برة وتمويل خارجي، سفارات هولندية وأمريكية وفرنسية عمالة تدعم هؤلاء، وموضوعات تختار على الفراز كما يقولون، يعني موضوعات تختار بشكل يعني دقيق للغاية، وأيضا العبارات التي تذهب إلى الجمهور والتي تطلق ناحية الجمهور أشبه بالقذائف التي تدمر وتحطم كل شيء، ومع ذلك ما استطاع أحد منهم أن يصل إلى نتيجة. الرجل العلماني الأموال اللي عمالة تنفق عليه ومش لا نتيجة في الآخر، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهي الموضوع كده، الشكل كده، شكل أنه يريد أن يصل إلى ما وصل إليه علماء الإسلام من الشهرة، من المحبة، من الوصول إلى الناس جميعا. وهذا الذي فعله أهل مكة. النضر بن الحارث فشل بشكل كبير، خلاص فشل بشكل كبير وفشل بشكل عظيم، إن هو يستميل أحد من المسلمين، لأن من سمع القرآن وفهمه وفقهه ومن سمع القرآن وتعامل معه محال أن ينظر إلى غيره من الشعر. النابغة الجعدي هذا الرجل الذي كان شاعرا وكان شاعرا مجيدا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إليه فقال عمر أنشدنا من شعرك، قال يا أمير المؤمنين ما كنت لأنشد الشعر بعد أن رزقني الله أو من الله علي بالزهراوين، يعني بالبقرة وآل عمران. فالذي يقرأ القرآن الكريم ويتعامل معه والذي ينفعل بالقرآن الكريم ويسكن القرآن بين ضلوعه ويسكن القرآن معاشر الكرام في نفسه، من المحال أن يخرج القرآن منه إلى شعر أو يخرج القرآن منه فيميل إلى أي شيء آخر. فها هنا فشل هؤلاء فشلا ذريعا، فلجأوا إلى العنف، لجأ العنف الذي لجأ إليه فرعون، لا يعني تقتيل الأطفال من الذكور واستحياء الإناث، وإن فوقهم قاهرون كما قال يعني قوم فرعون، وكذلك فعل كل الأقوام، لأرجمنك هكذا قال آزر الإبراهيم عليه السلام. هي الخطة كلها واحدة، والدعوة كلها واحدة، والشكل كله إيه؟ والشكل كله واحد. في النهاية نصل إلى نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى من قل نصيره من الصحابة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: وقد رأى من يحبس ومن يعذب ومن يعني يضرب ومن يجوع ومن يعطش ومن يلقى على رمضاء مكة وعلى رمالها. هؤلاء كلهم إنما كان يفعل بهم هذا ليفتنوا في دينهم. ربنا سبحانه وتعالى نعم عصمهم من الفتنة في دينهم، كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان حتى من نطق بكلمة الكفر منه، لكن في النهاية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى على هؤلاء، لأن هؤلاء بشر من الإيه؟ من البشر، وهو صلى الله عليه وسلم نفسه الذي لا يستطيع أن يفعل لهم شيئا. وقلت لكم في بداية هذه السيرة وفي بداية هذه الحلقات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يحترم مراحل الدعوة احتراما شديدا، في صرامة شديدة، ولم يكن جبانا عليه الصلاة والسلام، معاذ الله، لا تجدوني كذوبا ولا بخيلا ولا جبانا، هكذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو كان جبانا لكان قد هاجر هو إلى الحبشة، لكنه بقي في مكة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. شوف الموضوع الآن في منتهى الخطورة بالنسبة للعربي. العربي كان عنده إشكالية، العربي لا يفر من ساحة الورى ولا يفر من ميدان القتال بحال من الأحوال، ولكن يقف شامخا، فإما أن يموت وإما أن ينتصر، هذه كانت عقيدة عند العرب. فالعربي لما حضرتك تقول له اترك مكانك وهاجر، دي مسألة صعبة. أنت الآن تقول له كن جبانا، هكذا يفهمها العربي. ولذلك كان التأييد قبل الأمر، إن الله إذا أراد شيئا هي أسباب، أسباب القدرية وأسباب الشرعية. بمعنى إن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا فعل؟ فعل أنه قال هذا القرآن، بقى عمل إيه؟ القرآن أنزل سورة الكهف في هذه الفترة، فبين للمسلمين أن أصحاب الكهف أنكروا المنكر بقلوبهم، وأنهم أووا إلى الكهف وهجروا قومهم واعتزلوهم تماما وابتعدوا عنهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يخافون على أنفسهم من الفتنة في دينهم، فراح بسرعة هؤلاء، خلاص إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، لحد ما قال فاؤوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى الكهف، فكأن هذه الحبشة هي الكهف الذي يأوي إليه المؤمنون. كذلك وضح القرآن الكريم أن ثمة هجرة قد تكون للعلم كهجرة موسى إلى الخضر عليه السلام، وأن ثمة هجرة تكون هجرة الأقوياء، اللي هي هجرة مين؟ اللي هي هجرة ذي القرنين، لما استطاع أن يعني يدخل هنا وهناك إلى البلدان وينشر فيها الدين ويدعو فيها إلى الإيه؟ ويدعو فيها إلى الإسلام ويدعو فيها إلى التوحيد. ففهم المسلمون مراد القرآن، لأنهم كانوا عربا أقحاحا، عربا خلصا، العربية اللي كانت عندهم عربية محضة، ما كان هؤلاء قد اختلطوا بالقوم من ها هنا أو من هناك، وإنما كانت العربية عندهم عربية النطق وعربية الفكر وعربية التصرف حتى. فكان ما كان من أمر الله سبحانه وتعالى أن الصحابة فهموا أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ليس عليكم حرج إذا هاجرتم، لأن الهجرة هي سنة الأولين من قبلكم. عشان كده حتبص تلاقي سيدنا مثلا إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي، حتبص تلاقي سيدنا موسى عليه السلام وهو أكرم الخلق على ربه في وقته والإيه يعني فخرج منها خائفا يترقب وقال ربي نجني من القوم الظالمين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه يعني وصل إلى مدين. إذن كانت هناك يعني إرشادات من القرآن الكريم إنه ممكن العربي يهاجر وليس في ذلك من عيب. لماذا؟ لأن القرآن يعيد صياغة قلوب هؤلاء، القرآن يعيد صياغة قلوب هؤلاء، القرآن يربيهم من جديد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جعل هذه الهجرة هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، ولا يهاجر نبي من دار خوف إلى دار أمن، لكن يهاجر من دار كفر إلى دار إسلام. لازم تفهمها قاعدة كده، لا يوجد نبي يخاف، ما فيش نبي يخاف من البشر، ممكن يقع في قلب الخوف الفطري اللي هو بكل لحظات ويؤمنه ربه سبحانه وتعالى بعد ذلك،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الهجرة كما قلنا هجرة الإيه؟ هجرة يا السادة اللي هي هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن. لا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بحال من الأحوال، ولكن يظل فيها صلى الله عليه وسلم. إنما يهاجر إمتى؟ يهاجر حينما تكون الدار دار إسلام ويتركها لأنها دار كفر، يعني يذهب إلى يثرب اللي حتكون المدينة المنورة طيبة، اللي هي حتكون يعني إيه؟ حتكون بعد كده دار الإسلام والدار التي يكون فيها الإيمان ويكون فيها أهل الإيه؟ أهل الحق وأهل الخير، ويكون فيها متبوأ المسلمين. طيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هذا، لكن شوف ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. هنا بقى لازم تقف عند حتة العدل. هذا الرجل لم يكن على الإسلام يومه، وتيجي بقى الكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية الشهيرة إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت إيه؟ وإن كانت مسلمة. ده أصل من الأصول، العدل هو أساس الملك يا سادة. العدل جعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يحترم الروم في وقته على هذا. لما المستورد بن شداد قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، حديث الصحيح، فقال انظر ما تقول، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما وقد قلت فإن فيهم خصالا، ثم ذكر وأنهم يعني الروم أمنعهم من ظلم الملوك. حتى هذه اللحظة تجد أن الجماعة الأوروبيين في بلادهم عندهم العدل، مسألة العدل دي بينهم وبين بعض موجودة. ممكن يكون دلوقتي في الحقد على الإسلام والحقد على المسلمين ممكن يكون في مشكلة، ولكن في الأصل العدل هو الذي يسير عندهم، بمعنى أنه لما يروح مصلحة حكومية ولا مؤسسة حكومية يجد الأمور كما هي، الكل منظم، ما فيش واسطة، ما فيش واحد أخذ رشوة وهكذا. لما تجد أن القانون يطبق على الصغير والكبير وعلى الخفير وعلى الوزير، ويطبق أيضا على الأمير وعلى من دونه، ويطبق على الجميع، هذه محمودة في القوم. فالمفترض أن العدل ده أساس من أسس الملك وأساس من أسس الإسلام. لم يبنى ملك على جهل وإقلال، أدي حاجة، وفي نفس التوقيت لم يبنى الملك على الظلم أبدا، لأن الظلم مؤذن بالخراب، خراب العمران، ما فيش بقى، خراب البلاد، خراب كل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمدح إيه؟ نعم من المفترض أن يكون عندنا، ولكن نحن أخذنا من الإسلام اسمه وبعض رسومه فقط للأسف الشديد. وانت عارف أن الظلم ظلمات، يعني شدائد وأهوال يوم القيامة ويرد على صاحبه. لكن خليني أتكلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمدح رجلا غير مسلم على غير الملة بماذا؟ بأنه رجل عادل وبأنه رجل لا يظلم عنده أحد. عارف لا يظلم عنده أحد دي كان سببها إيه؟ أنه بيسمع من الطرفين. لما تيجي الحديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه إلزام للجماعة الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب ليكون قاضيا، فقال رسول الله أرسلتني إلى قوم أولي أحلام، ناس يعني كبيرة، وأنا لا أعي من القضاء شيء. طيب فرسول عليه الصلاة والسلام ضرب على صدره أولا فلم يختلج في صدره قضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا علي إذا جاءك الخصمان فاسمع من الآخر كما سمعت من الأول. الإلزام هنا قبل ما أقول لك إيه الفايدة، الإلزام أن الإمام المعصوم، الإمام المعصوم اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يجهل القضاء. تخيل، من المفترض أن المعصوم سيقف يوم القيامة ليقضي بين الخلائق كما يقولون هم، وإنه هو زي ما قلت لحضراتكم على القناة الثانية هو اللي كان إنني معكما أسمع وأرى، هو اللي كان بيحفظ موسى وهارون، وهو اللي رفع يعني ابن مريم، وهو اللي حضر عرش بلقيس، وهو 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 كل حاجة، هو بابا وهو ماما وهو أنور وجدي، هو كل حاجة في الدنيا كلها. فكيف الإمام المعصوم يختلج القضاء في صدره؟ تمام، كيف يختلج القضاء في صدر الإمام المعصوم؟ العصمة كفنت يوم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل إلى قبره عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فكيف يكون معصوما ويخفى عليه القضاء ولا يعرف أساسيات القضاء؟ ما يعرفش أساسيات القضاء إيه؟ أنت بعتين وأنا لا أعلم شيئا عن القضاء. ده القضاء ده كانت العرب في الجاهلية تعرفه وكانوا يجلسون له، ولا أعلمه الإمام المعصوم حبيبه معصوم. تمام، لا ده الإمام كده ما بقاش معصوم، ده الإمام كده بقى عصومي. فإذا أساس العدل وأساس نفي الظلم إنك تسمع من الطرفين، إنك تسمع من الإيه؟ من الطرفين. لماذا؟ تسمع من هذا الطرف وهذا الطرف، لأن ممكن واحد يكون ألحن بحجتي من الآخر. اثنين، إن ممكن واحد يكون بيتستر بالدموع زي مثلا ما عمل إخوة يوسف وجاءوا أباهم عشاء إيه؟ عشاء يبكون، وهكذا. تمام؟ فكان النجاشي يسمع من الطرفين، عشان كده هيسمع من المسلمين كما سمع من عمرو بن الإيه؟ من عمرو بن العاص. كانت هذه أول هجرة في الإسلام. خرج حوالي 11 واحد وأربع نسوة. خرج سيدنا عثمان ومعاه رقية اللي هي ابنة النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. خد بالك إنه هيخرج معاه جعفر بن أبي طالب، وده ابن عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحارب سيدنا الزبير بن العوام، وده ابن صفية اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرج أبو سلمة وكان أخا من الرضاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى إن الخمسة دول من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا أخرجهم رسول الله؟ حتى يكون هو المقدم بنفسه وأهله. أنا مش هقدر أخرج، يبقى أهلي يخرجهم، عشان ما فيش واحد يقول لك إيه، ما هو الرسول ما خرجش أهله إلى هذه الهجرة، لا، ده أخرج ابنته وزوجها. وكان عثمان بن عفان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار أنه أول من هاجر بأهل بيته بعد لوط عليه السلام. تخيل أن الصحابة خرجوا 11 واحد وأربع نسوة سرا متسللين، منهم من هاجر بنفسه ومنهم من هاجر بأهله، حتى وصلوا إلى مرفأ اسمه مرفأ الشعبية. وهذا المرفأ اللي هو مرفأ مكة ومرسى سفنها من قبل جدة. وكان هذا في شهر رجب في السنة الخامسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان من تصاريف القدر بأمر الله عز وجل أن سفينتين للتجارة كانتا مهيئتين للخروج. خلاص؟ كانت الإيه؟ كانت مهيئتين للإيه؟ للخروج. تمام؟ طيب، ففعل إيه؟ ففعل أنهما قد خرجا، وخرجت هاتان السفينتان إلى الإيه؟ إلى الحبشة. فكان هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وكان هذا من تصريف أقدار الله تبارك وتعالى. طبعا المشركون حينما علموا بهذا سريعا جدوا في طلب الإيه؟ في طلب هؤلاء رضوان الله عليهم ليحولوا بينهم وبين الهجرة. ولكن كتب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين النجاة، ولم يستطع المشركون ردهم، ومكثوا في الحبشة 3 أشهر، حيث كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى باطمئنان، ويعني كانوا لا ينالهم الأذى ولا مكروه ينالهم بحال من الإيه؟ من الأحوال. لكن الإشكال الأكبر هنا إيه؟ الإشكال الأكبر هنا أنه أشيع أن أهل مكة قد أسلموا. يقال إن هذا كان لعدة أسباب، من ضمنها أن قريش سربت هذا الخبر مع بعض التجار الذين ذهبوا إلى هناك، ماشي. وانت عارف سبحان الله العلي القدير، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هي كده، وإن كان مكرهم لتزول منه الإيه؟ لتزول منه الجبال. فلما ترى مكر هؤلاء وصل إلى حد الإشاعات، وصل إلى حد الافتراء، وصل إلى حد الغدر كمان، يعني العربي لم يكن يغدر بحال من الأحوال، ولم يكن يكذب بحال من الأحوال، فتلاقيه الآن يكذب ليه؟ لأنه في معركة ضد الإسلام، فكل الأسلحة عنده حلال، ما عندوش سلاح منهم حرام، كل سلاح وكل فكرة وكل شيء عنده حلال مباح، حل مباح، كل شيء. يعني أبو جهل نفسه اللي هو ندم على هذا الأمر لما لطم السيدة أسماء رضي الله عنه وأرضاها، ولما أراد أن يتسور البيت قال لا تتحدث العرب أني فعلت هذا، خلاص ندم عليها بعد ذلك. لكن المشكلة الأساسية في إيه؟ المشكلة الأساسية والمشكلة الرئيسة إن العربي بدأ يخالف ما كان يعلمه، بدأ يخالف تربيته، بدأ يخالف الأصل الذي كان فيه. لماذا؟ لأنه في حرب ضد الإيه؟ في حرب ضد الإسلام، وفي حرب ضد الإيه؟ ضد التوحيد. وصل بعض المسلمين الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة، ولما وصلوا بدأت قريش تعذبهم عذابا أليما، إلا من دخل في جوار أحد من الإيه؟ من المشاهير، يعني يدخل مثلا في جوار المطعم بن عدي، في جوار مثلا ابن الدغنة، أو غيره من الإيه؟ أو غيره من مشاهير مكة ومن أصحاب مكة. فعندئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة تارة إيه؟ تارة أخرى. وهنا كان الأمر بقى إيه؟ مختلف. تمام؟ مختلف إزاي؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الهجرة الثانية كان فيها 83 امرأة، 83 رجلا، وكان معهم أيضا 18 امرأة، وكان فيهم من فيهم من أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واختار جعفر بن أبي طالب ليكون أميرا على هؤلاء. خد بالك أن سيدنا جعفر بن أبي طالب كان أصغر القوم، كان أصغر القوم وكان أصغر المهاجرين سن. سيدنا جعفر بن أبي طالب نحن حينما نتحدث عنه في كثير من الأحوال لا نعطيه حقه، تمام؟ ممكن الناس تعمل لايك يا أخوانا. اللايك على فكرة مش بيكهرب، يعني لما تحط صباعك على اللايك مش هتتكهرب، ما تخافش، هتعمل لايك بس هيظهر انك انت عملت لايك، فما تخافش. يعني احنا شلنا الكهرباء من اللايك، فضيناها خالص، فانت ممكن تحط صباعك دلوقتي، صباعك اليمين، صباعك الشمال، صباعك الوسطى، صباعك الابهام، السبابة، اي اصبع من هذه الاصابع، هتلاقي الدنيا حلوة وهتعمل لنا لايك. يعني ماشي يا استاذ لايك، استاذنا الجميل، ماشي يا اخواننا الكرام، ربنا يرضى عنا وعنكم، اعملوا لنا لايكات، الله يبارك فيكم. طيب نرجع تاني ونشوف ان النبي عليه الصلاة والسلام يختار سيدنا جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ليكون اميرا على القوم. حاجة عجيبة جدا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه يختار حد يكون اميرا على مكة بعدما فتحها، اختار سيدنا عتاب بن اسيد، وكان عتاب بن اسيد رضي الله عنه وارضاه هو اصغر القوم سنا، كان اصغر واحد. طيب ده ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يختار على اصل الكفاءة، ما بيختارش عليه الصلاة والسلام على اصل الايه، على أصل الرجل وحسبه ونسبه، أو إن هو بيختار مثلا على أساس إيه، على أساس تاني. يعني تعرف في أساس تاني مثلا اللي هو أساس الوسطى، إن ده أبوه كان كذا، ده أمه كانت كذا، ده مش عارف إيه، الكلام ده كله كان الإيه، كان الرجل خلاص يعني يختار على أساس. لكن بالنسبة لنا إحنا المسلمين لا نختار إلا على أساس واحد، اللي هو أساس إيه، أساس الإيمان وأساس التقوى، ثم أساس الإيه، ثم أساس الكفاءة، ماشي، ثم أساس الإيه، ثم أساس الكفاءة. الكفاءة اللي هي من خلالها يكون الرجل أرجح الناس عقلا، يكون أرجح الناس عقلا، ويكون أوسعهم إحاطة بأحكام الإسلام ومبادئه، كما أنه يكون أعظم الناس شجاعة. فسيدنا جعفر كان على هذه الحال. انت عارف لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان سيدنا علي جناح يحميه، وسيدنا جعفر بن ابي طالب الجناح الاخر الذي ايه، الذي يحميه. وعلى هذا الاساس بدا مين، بدا سيدنا جعفر بن ابي طالب اللي هو اشجع الناس وارجحهم عقلا، وهو نفسه اللي لما يجي هيتكلم امام النجاشي سيتكلم بلسان طلق، وسترى كيفيه يعني عرض للإسلام، وكيف كان ذكيا وكيف كان عبقريا في عرض الإيه، في عرض الإسلام. هنا نفهم الآتي بقى، نفهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يختاره إلا على أساس الإيه، على أساس الكفاءة فقط. وهكذا طبعا سيدنا جعفر كان معاه زوجته اللي هي أسماء بنت عميس، ودعا له رسول الله كما يقول أهل السير، فقال اللهم الطف به في تيسير كل عسير، فإن تيسير العسير عليك سهل يسير، أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وبالفعل بدأ مين؟ بدأ سيدنا يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يأخذ الصحابة، واستطاعوا أيضا الوصول إلى الحبشة دون أن يلحق بهم الكفار. هنا عز على المشركين أن يروا 83-1 و18، يعني أنت النهاردة كان فضلك مثلا خلاص يعني 83-1 يعني حوالي 101، فالمية واحد دول ممكن يعملوا مجتمع هناك في الحبشة، وبعد ما يعملوا المجتمع في الحبشة خلاص حيصل الأمر إلى إيه؟ حصل الأمر إن الإسلام سينتشر، وإن هيكون في قاعدة للإسلام من وراء البحار. ما بالنسبة لهم فيه بحر بينهم اللي هو البحر الأحمر بين الجماعة اللي هم في الحجاز وبين الحبشة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون في ذهنه أن يؤسس قاعدة للإسلام هناك، وعليه بدأ المشركون يشعرون بالخطر. فعملوا إيه؟ جهزوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وقيل عمارة بن الوليد. طبعا عمارة بن الوليد هو الذي ذهب مع عمرو بن العاص وداء الأوثق، وأنا قلت لك إن عمرو بن العاص ماشي ده هيجي ساعة مؤتة يا أستاذ علي، ساعة مؤتة هنتكلم في هذا الأمر طبعا، ماشي. فعمارة بن الوليد الذي كان غلاما ذكيا وكان فتى شهما وكان ذا جمال وكان هو الذي ذهب مع عمرو بن العاص. طبعا قيل عبد الله بن ابي ربيعه قبل ان يسلم، لكن الاوثق هو مين؟ هو عماره بن الوليد. زودوهم بالهدايا والتحف، تمام؟ ودي بقى الوسائل التي كان يصل بها الناس الى اهل الكتاب. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يرفض ان يستعمل اهل الكتاب، يقول لك لا، انهم يقبلون الرشوه، فما كانش يستقبلهم بحال من الاحوال، وما كانش يحب ان هم يشغلوا له منصبا من المناصب، لان لما بيشتغل في منصب من المناصب ممكن يفتحها للرشوه. لا، الاسلام لا يقوم على هذا. لسه قايل لك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يختار على اساس الايه؟ على اساس الكفاءه، وهكذا كان الخلفاء الراشدون، ما حدش منهم كان بيختار الا على اساس الايه؟ الا على اساس الكفاءه. ممكن بعد كده هنحتاج للعصبيه في عهد علي بن ابي طالب، في عهد الدولة الأموية هنحتاج للعصبية في بعض الأحوال، لكن لن تعدم الكفاءة في كثير من الإيه؟ في كثير من الأوقات. فالمهم أن عمرو بن العاص خد معاه الهدايا والتحف ومع عمار بن الوليد، وجهزوه بالأدلة والبراهين التي يعرضها على مين؟ يعرضها على النجاشي. خد بالك أن عمرو بن العاص كان أدهى الناس وأذكاهم. تعرف أدهى الناس من العرب ثلاثة: سيدنا عمرو بن العاص، وسيدنا المغيرة بن شعبة، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء الثلاثة كانوا أدهى العرب، كانوا ذكاء غير عادي. سيدنا معاوية بن أبي سفيان أخذ هذا عن أبيه، كان أبو سفيان داهية من دهة العرب، وكذلك عن أمه التي كانت ذكية وكان لها تصرف في أمور كثيرة. فلما ترى أنه واحد زي عمرو بن العاص رايح وهو داهية، إذن كان يعني لا يفكر أبدا في الفشل من قريب أو إيه أو من بعيد. راح عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص من مؤهلاته أيضا أنه كان صديقا للنجاشي، كان صاحب النجاشي، النجاشي كان بيحبه وكان يسمح له بالدخول عليه ويسمح له أيضا بالإيه؟ بالجلوس بين يديه. فذهب، فأول ما دخل الأول استعان على النجاشي بحاشيته، فوزع الهدايا، وزع الهدايا من هنا ومن هناك. ثم بعد ذلك قال لهم: إن أناسا من سفهائنا فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. بدأ الناس دول بقى يشعرون بالإيه؟ يشعرون بالخطر. لماذا؟ لأن الحبشة والروم الاثنين كانوا رعاة النصرانية في العالم، ويمكن لما يعرفش بقى يعرف إنه أيام ما حصل الاقتتال ما بين اليهودية وما بين المسيحية في اليمن، وذو نواس أحرق الذين آمنوا من النصارى، الذين حموهم كانوا مين؟ كانوا الحبشة، والرومان دائما ما كانوا يساعدون الحبشة. فهنا تتكلم على رعاة المسيحية أو رعاة الصليبية آنذاك أو رعاة النصرانية آنذاك. فبدأ هؤلاء يشعرون بالخطر، وهم قوم متحمسون لدينهم متعصبون له. فاستعان بالحاشية، فالحاشية بدأت تتحدث إلى مين؟ بدأت تتحدث إلى النجاشي، وفاتحوه في الأمر على أن يقصي المسلمين وألا أن يعيدهم إلى بلادهم. فتح النجاشي في هذا الأمر، ولكن النجاشي قال: لا والله حتى أستمع لهم. هنا بقى زي ما قلت لك إنه العدل إنك تسمع من جميع الأطراف، مش تسمع من طرف واحد. عشان كده: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ليه؟ لأنه سمع من طرف واحد أن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لحد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. كان هنا أن سيدنا داود سمع من طرف واحد، لأن الطرف الثاني ما كانش ظالم ولا حاجة. الطرف الثاني كان يرى أن أخاه لا يستطيع إطعام نعجته، ولا يستطيع أن إيه؟ ولا يستطيع أن يتكفل به، فقال له: أنا أشتريها منك وتكون مع نعاجي، خلاص. فلو سمع هذا كان الأمر سينتهي، لكنه لم إيه؟ لم يسمع له. فعندئذ النجاشي يطبق القاعدة اللي هي قاعدة العدل الأولى، وهي الاستماع من الطرفين بنفس الإنصات وبنفس الايه وبنفس الـ الـ يعني الحماسه نفسها، يعني من هنا ومن هنا. فبعث النجاشي الى المسلمين فحضروا، وقف عمرو بن العاص هو عمار بن الوليد، قال: ائذن لوفد قريش. قال سيدنا جعفر بن أبي طالب إئذن لحزب الله، لأنه ما عندوش بقى حد تاني، ما هو مش هيشتغل مش هيشتغل بالعصبية، لا، إنما يعمل بالإسلام. فقال إئذن لحزب الله. فلما كان ذلك كذلك، المسلمون قبلها لما وقفوا على باب النجاشي احتاروا ماذا يقولون، فاتفقوا على الصدق فيما ساءه وفيما سره، يعني ما يسوء النجاشي من العقيدة وما يسره أيضا. ثم اتفق المسلمون على أن يكون المتكلم هو جعفر بن أبي طالب. وقف عمرو بن العاص قال: أيها الملك، إن غلمانا سفهاء، أو إن غلمانا سفهاء من بلادنا، قد ابتدعوا دينا جديدا، وإنهم قد ضاوا إلى بلادك ولم يتبعوا قومهم ولم يتبعوا دينك. فالنجاشي قال: ما هذا الدين الذي اتبعتموه وخالفتم فيه قومكم ولم تدخلوا لا في دينهم ولا في ديني؟ فبلى سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يتكلم بعبقرية وذكاء عجيبتين. الأول ماذا قال؟ قال رضي الله عنه أرضاه: أيها الملك، احترم الملك الأول. وزي ما قلت لك إن الاحترام بيؤدي إلى إن الإنسان بيفتح لك قلب. يعني إيه؟ يعني مثلا حضرتك لما تيجي مثلا دلوقتي خلاص وتتكلم مع واحد، فتقول له حضرتك، تقول له يا فندم. طبعا إذا كان يستاهل كده، كانش يستاهل بقى فوقه، لأن في ناس الأدب والذوق بيجيب معهم لورا، تمام؟ لكن أنت دائما استخدم الأدب أولا. يعني تيجي تتكلم واحد شيعي ما تروحش تقول له حضرتك، حضرتك إيه؟ ده ما يتقلوش خالص حضرتك ولا أي حاجة، ده لا يرقى إلى الآدمية أصلا، يعني فضلا عن أنه لم يعد مسلما قط، أو أنه لم يسلم أساسا، وأنه كافر من الكفار الأصليين أساسا، تمام؟ فقال: أيها الملك، يعني نحن نعترف بملكك، ولم نأتي لننازعك ملكك، ولم نأتي لنكون ضدك، لا، إحنا معاك، تمام؟ أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منه. أنا بس عايز أقف هنا، خد بالك اللي عمله سيدنا جعفر بن أبي طالب الأول يدل على أمرين. أنت عارف عمر بن الخطاب قال: إنما يهدم الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي لم يعش الجاهلية يهدم الإسلام. عارف ليه؟ لأنه لم يذق ما في الجاهلية من سوء ومن مرارة. وسيدنا عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه عاش الجاهلية، كان يرى ماذا تفعل المرأة. المرأة تدخل إلى حفش أو إلى حفش صغير، يعني في كوخ صغير، وتضع على نفسها العذرة لأن زوجها قد مات. ممكن في بعض القبائل الرجل يسطو على امرأة أبيه وتزوجها، في بعض القبائل الأخرى التي تسطو على قبائل ضعيفة أو أضعف منها، والحرب تكون بينهم مدة 40 و70 سنة، يكون الأسر ويسترق الحر ويباع بيع العبيد، والإنسان يصبح سلعة تباع وتشترى. في التوقيت ذاته ترى أن رجلا يسجد للأصنام هو الذي صنعها، غير بقى الخمر وغير وغير وغير، وكل هذه الأشياء بدأ سيدنا يعني عمر بن الخطاب يقول إن ده الجاهلية، فلا يعرف قدر الإسلام إلا من عاش الجاهلية. الأمر الآخر بقى إن سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عنده فكر ثاقب غير عادي. لماذا؟ فند عيوب الجاهلية، فند عيوب إيه؟ عيوب الجاهلية. ليه؟ لأن اللي جاي من هذه الجاهلية، جاء من هذا المجتمع، خلاص جاء يريدني أن أعود إلى عبادة الأصنام، إلى أن آتي الفواحش، إلى أن يعتدي الضعيف القوي على الإيه؟ على الضعيف. يأتي إلي لكي أكل الميتة، يأتي إلي لكي أقطع الرحم، لكي أسيء الجوار. كأنه يقول: هل يرضيك هذا أيها الملك؟ ده أنت ملك ورجل يعني مؤمن بالله، ورجل تؤمن بالنبوات، وعندك كتاب. فالرجل النجاشي لما يسمع هذا الكلام وهو رجل عادل ويعرف معنى العدل ولا يظلم عنده أحد، يوم إيه؟ يوم يفهم من الناس دية على الحق. ولذلك كان هذا من وعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حسة الوعي عنده كانت متوقدة وكانت متوهجة إلى أبعد حد ممكن. تجد عليه أفضل الصلاة تتم التسليم، يعرف الطرقات إزاي، ويعرف يعد الخطة إزاي، سواء كان في الحرب سواء كان في الهجرة، يعرف الأراضي نفسها، يعرف صلى الله عليه وسلم أسماء الأماكن التي كان المشركون يذبحون فيها في الجاهلية زي بوانا مثلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة البلدان هنا، يعني خد بالك أن الحبشة كانوا أعداء للعرب، العرب في الجاهلية كانوا عنصريين، والجماعة اللي هم الأحباش عنصريين برضو، لكن يعرف أن الملك عادل فالقوم سيكونون محترمين لمين؟ محترمين لمن ضوى إليهم ولمن أتى إليهم، حتى ولو كانوا من إيه؟ حتى ولو كانوا من أعدائهم يوما من الأيام. فهنا يا أخواني وأخواتي حدث أن سيدنا جعفر بن أبي طالب يعني فهم ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدث بفكر ثاقب وبأسلوب صادق ولخص الجاهلية. هذه الجاهلية بالله عليك لما تسمع قول جعفر بن أبي طالب، أنت عارف إحنا في حاجة واحدة بس ما بنعملهاش في الكلام ده كله، أننا لا نعبد الأوثان والأصنام. الأوثان والأصنام عندنا بقت حاجة تانية، بقت فنانين، بقت لعيبة كورة، بقت دنيا، لكن وثن وصنم ما فيش مسلم الحمد لله بيسجد للصنم. يعني أنا مثلا عايز أقول لك إيه كمان، إحنا مثلا كان عندنا جماعة الأرثوذكس بيحتفلوا بعيدهم أول امبارح، والله العظيم إن كان فيه مسلمين موجودين في الكنيسة تمام ماشي، وواقفين شايلين شموع، لدرجة إن الجماعة النصارى نفسهم قالوا هم المسيحيين اتغير شكلهم كده ليه؟ نروح إحنا بقى ونصلي الجمعة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إحنا المفروض ناخد بالنا، المفروض ننتبه. لكن هنا شوف نأكل الميتة برضو دي على جنب، وإن كان الميتة بتؤكل الآن في الطعام المستورد، به الصعق بالكهرباء ماشي، الصعق بالكهرباء والذبح في المذابح اللي هي الآلية اللي ما فيهاش ذبح بالسكين وفيها صعق بالكهرباء، هذه ميتة. ونأتي الفواحش، نقطع الأرحام، شيء الجوار، يأكل القوي من الضعيف، ما هو ده اللي بيحصل؟ ولا في حاجة تانية بتحصل؟ ولا أنا بيتهيأ لي؟ أنا بيتهيأ ليش؟ يعني لما نسمع امبارح خبر، أسأل الله أن يكون كاذبا، إن المملكة تريد أن تجري في جبل أحد لتقيم مكانه إيه؟ منتجعا طبيا. لا، ما تروح لأي جبل تاني يا أخوي، أي حتة تانية في العالم روح، إنما جبل أحد هذا أحد جبل نحبنا ونحبه. ده لو جبل أحد ده خلاص كان المسيح في التوراة أو في الإنجيل آسف المحرف قال فيه كلمة، لاتخذه النصارى عيدا وجعلوه إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وقدروه. يعني الجماعة اليهود ليل ونهار مسكين في جبل الطور ومحاولات دخول سيناء، الجماعة اليهود تخلوا عن غزة وأريحة لأن غزة وأريحة الاثنين ملعونين في التوراة. يا ريت يكون كلام مكذوب، أسأل الله أن يكون كذلك تمام. فالمشكلة إن إحنا خايفين على ديننا، خايفين على إسلامنا، خايفين على إيه؟ خايفين على المسلمين، مش أكتر من كده. إحنا مش عايزين نروح نتهم أحد بدون بينة، وفي نفس التوقيت مش عايزين نعيب حد كده وخلاص، لا، نحن نريد الحفاظ على الإسلام وعلى شعائر الإسلام. فسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أول ما بدأ عمل إيه؟ فند الجاهلية، فبغضها إلى مين؟ إلى النجاشي. لما النجاشي سمع هذا الكلام قبل أن يسمع بقية الدين، حنق على عمرو بن العاص وعلى عمار بن الوليد. يعني تخيل مثلا هو بعد كده الذي سيكون داعية لعمرو بن العاص إلى الإسلام، ويبقى سيدنا عمرو بن العاص الصحابي الذي أسلم على يد تابعي، لأن النجاشي تابعي ليس بصحابي، لأنه أسلم نعم، كان في اثنين نجاشي على يد النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل اللي حيسلم ده ماشي، وفي نجاشي بعد منه على طول الذي أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابة والرسالة حتى يسلم. فهذا النجاشي تابعي، لماذا؟ لأنه عاش زمن النبوة لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمرو بن العاص عاش زمن النبوة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، والحمد لله لا ارتد ولا غيره، وهو الذي فتح الفتوح. تخيل أن كل ما يحدث في مصر، وأن فتوحات التي قام بها المصريون وصد الأعداء ورد الأعداء الذي قام به المصريون ضد التتار والصليبيين، كل ده حتى يوم القيامة في ميزان سيد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ماشي الحال. لكن طبعا الناس في إسلامهم لا يقاسون بجاهليتهم، ما ينفعش أن الناس تتكلم عن المسلم أو عن الصحابي في ظل جاهلية وربنا عفى عنه، الإسلام يجب ما قبله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يا أخوانا أنتوا تكهربتم من حد من اللي عمل لايك تكهرب؟ لحسن في ناس خايفة لحد دلوقتي تعمل لايك على الفيديو، خايفة تكهرب، فيش حد تكهرب على فكرة لما عمل لايك. فبعد إذن حضراتكم ندوس اللايك، ممكن يا فندم؟ احنا خلاص يعني هنخلص اهوت ان شاء الله. فبعد اذن حضراتكم اللي ما عملش لايك، كان في حد ناسي اهوت ما شاء الله، شوف اللي ناسي تاني مش هتتكهرب صدقني يعني، ان شاء الله خير باذن الله، وتؤجر عليه باذن الله تبارك وتعالى. طيب خليني بس عشان اخلص. فسيدنا جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بدأ بهذا الامر اللي هو امر تفنيد الجاهليه، وايضا يعني تبشيع الجاهليه في ذهن مين؟ في ذهن النجاشي. فالنتيجه العاديه واللازم الذي يترتب على هذا الكلام أن النجاشي سيبغض عمرو بن العاص وما يفعله. يعني أنت عمرو تسجد لصنم وتقطع الأرحام والكلام ده كله. فعندئذ بدأ سيدنا جعفر بن أبي طالب يتكلم عن الإسلام ويتحدث عن الإسلام، وخد بالك أنه حيعرض الإسلام من ناحية أخلاقية، وحيعرض ناحية العقيدة في التوحيد فقط. يعني إيه الكلام ده؟ سيدنا جعفر بن أبي طالب كان ذكيا، لم يعرض القضايا الخلافية ما بين الإسلام والمسيحية آنذاك، لأنه إذا عرض هذه القضايا قد يدخل مع النجاشي أو مع حاشيته في جدال، وممكن واحد من الحاشية أو مجموعة من الحاشية تقول له لا، الناس دي ما تنفعش تدخل، أنتوا داخلين في خلافات بيننا وبينهم، وإحنا في خلاف في ديننا أو بيننا وبين دينهم، فلا يصلح أن يعني يضوي هؤلاء إلى بلادنا وأن يكون هؤلاء في بلادنا. فسيدنا جعفر بن أبي طالب كل اللي عمله رضي الله عنه وأرضاه إنه تحاشى تماما إنه يدخل في القضايا العقدية الخلافية دلوقتي، سيبها دلوقتي لأن سيكون لها وقت بإذن الله تبارك وتعالى. فقال حتى بعث الله فينا، أو حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه. النسب حيسأل عنه حيقول أنا ابن عم، وهكذا الأنبياء لأنه عارف إن الرجل ده نصراني وعنده سبق. يعني إيه سبق؟ سبق معرفة، سابق معرفة بأنه هو يعلم أن الأنبياء يبعثون من إيه؟ من أواسط قومهم حسبا ونسبا. قال وأمانته وعفافه. وعمرو بن العاص على فكرة لم يرد على هذا، ولم يكذبه بحال من الأحوال، ولا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذب مرة أو طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ترى اليوم الشيعي والنصراني والملحد يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب ويتهمونه في نسبه. يعني تخيل ان عمرو بن العاص اللي الشيعي عمال يشتمه ليل ونهار، خلاص لم يكذب احدا، لم يكذب احدا خلاص، ولم يكذب جعفر بن ابي طالب لما ايه؟ لما تكلم عن نسب النبي عليه الصلاه والسلام وعن صدق النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لا، الشيعي يعمل غير كده خلاص، والشيعي يتهم حتى بني هاشم. المهم فقال وأمانته وعفافه فدعانا لتوحيد الله وألا نشرك به شيئا، واختزل التوحيد كله هنا. قال ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والصيام. هنا سيدنا جعفر بن أبي طالب عمل إيه؟ عمل مقارنة ما بين الجاهلية وما بين الإسلام. ماشي، عمل مقارنة ما بين الجاهلية وما بين الإيه؟ وما بين الإسلام. تمام، لحد ما قال له إن إحنا لما عملنا كده، قال فعدى علينا أو فأمنا به وصدقناه، وحرمنا ما حرم علينا وحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك. سيدنا جعفر بن أبي طالب كده يعني بيقول له مظلومية المسلمين الحقيقية، إن في مظلومية حقيقية الآن، مش مظلومية مكذوبة زي بتاعت الشيعة. ووضح له أنني لا أضرب ولا أقتل ولا أسب ولا أهجر ولا أنفى ولا أضطر إلى ترك بلادي إلا لأنني فقط آمنت بالله، ولأنني أريد أن أكون إنسانا ذا خلق. تمام، فلما عرض له هذه الأشياء وعرض جوانب الظلم وعرض جوانب التعذيب التي يقوم بها الطواغيت والظالمين، وثم عرض عليه الأمل المنعقد عليه إن إحنا جئنا إليك لترفع الظلم والحيف عنا، وطبعا كان ثناء حصيفا متزنا لم ينافق النجاشي، ما عملش نفاق. يعني أنت عارف مثلا النابغة الذبياني في جاهليته لما كان بيعتذر خلاص، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبدو منهن إيه؟ كوكب. ماشي، مع فكرة النابغة ده كان بيقع في عيب اسمه عيب الإقواء اللي هو آخر حرفين في القافية. ماشي، فأظهر أنه بيقول له فإنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب، وإذا بدوت لم يبدو منهن كوكب. وصل للموضوع ده؟ لا، ما فيش. لا، هو مدحه بما يستحقه بالعدل، مدحه بأنه يعني إيه، اخترناك أنت، رجونا، ماشي، رجونا أن نكون عندك في أمن وفي أمان. الكلام ده يصر مين؟ يصر النجاشي. فالنجاشي ماذا قال؟ قال هل عندك مما تنزل عليه من شيء أو مما جاء به من شيء؟ قال نعم. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي رغم أنه كان فيه ترجمة، يعني لا يعرف العربية، ما يعرفهاش. فتخيل سيدنا جعفر بن أبي طالب يقرأ القرآن غضا طريا، وبيقرأه في هذه الحال، وهو يقول كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب هب لي من لدنك، لحد آخر الإيه، لحد آخر الآيات. فبكى النجاشي وبكى كل من كان من حاشيته، رغم أنهم لا يعرفون العربية، بس إخواني القرآن بنفسه يعرف الطريق إلى القلوب جيدا. فعندئذ لما بكى الجميع خلاص أخذ النجاشي شيئا من الأرض، أو الأول قال والله الذي لا إله إلا هو هذا والذي جاء به عيسى بن مريم يخرج من مشكات واحدة. انطلق، يعني مين؟ عمر بن الوليد، ومين كمان ومعه؟ عمرو بن العاص. لا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. ثم اتجه إلى المسلمين فقال أنتم شيوم في أرض، أو سيوم يعني آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. في اليوم الثاني عمرو بن العاص قال والله لإيه، لآتي أنه غدا بما يبيد خضراءهم. فقرأ أو قال للنجاشي إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل النجاشي لأنه خايف أنهم يعني يكون قولهم كقول اليهود إن مريم عليه السلام وقعت في الزنا مثلا يعني. فقال جعفر نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فالنجاشي كان يؤمن ببشرية مين؟ ببشرية سيدنا عيسى عليه السلام، ما كانش بقى يؤمن أنه هو تلت إله ولا ربع إله ولا نص إله ولا ابن إله ولا إله، ما لا، لم يكن يؤمن بهذا من قريب أو إيه أو من بعيد، ماشي الحال. فالآن لما سمع النجاشي هذا قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت قدر هذا العود الذي أخذه من الأرض. نخرت البطارقة، النخر ده الصوت اللي بيطلعوه، الشهق دي اللي بيطلعوه من مناخيرهم يعني. قال وإن نخرتم، يعني أنا على الحق، وإن إيه، وإن نخرتم. ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم إيه آمنون، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. ثم رد هدية عمرو بن العاص ورد هدية قريش، ثم قال ما أخذ الله الرشوة مني حتى أخذها منكم، لأن ملك ضاع منه وأعاده الله إليه. وده هيحصل مرة تانية، إن النجاشي سيقاتل بعض الخارجين عليه، وأن المسلمين آنذاك سوف ينتظرون ويرتقبون الإيه، ويرتقبون النتيجة، لحد أن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه يصنع له المسلمون ما يشبه العوام الآن، ثم يسبح في النيل حتى وصل. فجاء بالخبر إلى المسلمين فقال لهم إن النجاشية قد إيه، قد نجاه الله وقد نصره الله عز وجل. ثم قال ولا أطاع الناس فيه حتى أطيعهم فيه، وأقام المسلمون عنده بخير دار. وطبعا عاد الوفد إلى أهل مكة، وعمر بن العاص نفسه سيظل مقيما في الحبشة حتى يدعوه النجاشي إلى الإسلام بعد إيه، بعد ذلك. طبعا القصة نفسها انتهت إلى هذا الإيه، إلى هذا الحد. لكن شوف دائما وأبدا إحنا عايزين نفهم حاجة مهمة جدا، الوعي الذي كان عند المسلمين. شوف جيل الصحابة رضوان الله عليهم ماذا كان هذا الجيل، كان عنده وعي، عنده انضباط، كان يعرض صورة الإسلام صورة نقية. أنت عارف إن إحنا أعدى القضية على إيد محامي خايب، يعني سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه لا عمره ذهب إلى يعني دورات للحوار، ولا ذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى جامعة من الجامعات، ولكنه كان عربيا وكان رجلا تعلم في مدرسة الإسلام. لأنه واتقوا الله ويعلمكم الله إن العلم نور، ونور الله لا يهدى لإيه، لا يهدى لعاصي. طيب بكده فهمنا أخواننا إن الهجرة إلى الحبشة كانت بعدا عن مواطن الفتنة في الدين، هذا أمر. الأمر الآخر إن الحبشة الهجرة إيه لم تكن جبنا، ما كانتش عبارة عن إيه، عن جبن وخف، أمال إيه، كانت عبارة عن ظهور للدين، لأن الدين ظهر. يعني حتى الزهري قال في حديثه عن عروة في هجرة الحبشة: فلما كثر المسلمون وظهر الإيمان فتحدث به، ثار المشركون من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم يعذبونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: تفرقوا في الأرض، ثم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. إذن ده كان بسبب ظهور الإسلام، مش بسبب الجبن والخوف والعياذ بالله. ثم أن هذه الهجرة كلها كانت سنن الأنبياء، كما إيه؟ كما رأينا إبراهيم عليه السلام قال: وإني مهاجر إلى إيه؟ إلى ربي. تمام. الخطة الأمنية للنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد من خلالها إن هو يحافظ على البقية الباقية من المؤمنين. قلت لك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحترم، عليه صلوات الله وسلامه، كان بيحترم مراحل الدعوة، لا يخرج من مرحلة حتى يأمره الله عز وجل. هو لسه ما فيش قتال، الصحابة معظمهم كانوا شبابا، الشباب عنده ثورة فورة، عنده يعني عدم قدرة على ضبط نفسه في بعض الأحوال، فخشي رسول الله عليهم إن حد منهم يرتد عن ديني، أو إن واحد منهم يحدث له فتنة، أو إن واحد منهم يقوم فيقاتل فيحدث الاقتتال في حال المسلمون فيها لم يكن لهم لا جيش ولا دولة ولا أي شيء. فبهذا الأمر أو بهذا الشكل الرسول عليه الصلاة والسلام نقلهم إلى الإيه؟ إلى الحبشة. في التوقيت ذاته الصحابة الذين خرجوا كانوا كلهم لا يرضون بالظلم، لا يرضون بالجور، لا يرضون بالضيم. في نفس التوقيت كان تخفيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأزمات النفسية. يعني إيه من الأزمات النفسية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخواني، يعني لما حدث موضوع سيدنا سعد بن أبي وقاص والالتحام مع مشرك وضربه بعظمة فكان أول من أراق دما في سبيل الله عز وجل، خلاص كان هذا يمثل ضغطا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد إن هو يزيل بعض الضغط عن نفسه، فأمر هؤلاء المسلمين بالهجرة إلى الإيه؟ إلى الحبشة. وكان في قاعدة أخرى وهي قاعدة للإسلام في الحبشة، وخد بالك إن أهل الحبشة سيظلون في الحبشة حتى يرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد السنة السابعة من الهجرة حتى يعودوا إليه، فعادوا إليه في خيبر. وده معناه إنه عليه الصلاة والسلام كان يخشى على المسلمين لحد السنة السابعة، لحد السنة الإيه؟ لحد السنة السابعة. فكان هؤلاء في مكان قد يحتاج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في إيه؟ في بعض الوقت. وبكده يظهر يعني ثبات المسلمين، وعي المسلمين، وعي النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وأيضا أنه يعني جعل أهله يهاجرون، سيدنا جعفر وقبله ابنته رقية، وأيضا يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت إيه؟ إذا دعت الحاجة إلى هذا. بمعنى إن في بعض الناس دلوقتي يقول لك إيه؟ الهجرة إلى بلاد الكفر، الهجرة طب يا أخويا وبلاد الإيمان، يعني أنت ما شاء الله شايف الإيمان فيها شلالا يتدفق، شايف نهرا جاريا، شايف عينا معينة على الأرض، ما أنت شايف الدنيا عاملة إزاي؟ ده في بعض الأوقات بلاد الكفر بتحترم ما لا يحترمه المسلم في دياره. فما تقعدش بقى الله يسترك توجع دماغنا وتقول واحد، يعني ده في قنوات قائمة على هذا، دي قضيتها. وأنا الحقيقة أتعجب من هذا، يعني أنت مثلا زعلان من اللي بيحصل لبعض المسلمين في الخارج، ومن الزعلان من اللي بيحصل من التضييق علينا في أوقات كثيرة. ما تيجي تشوف كده التلفزيونات بتتكلم في إيه؟ التلفزيون بتتكلم طول الليل والنهار في سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، سب الله عز وجل، بتتكلم في إن إحنا لازم آيات من القرآن نشيلها، بتتكلم في سب العلماء. هو إبراهيم عيسى ساب، إبراهيم عيسى شتم الصحابة، شتم سيدنا خالد بن وليد، شتم سيدنا عمر بن الخطاب، ده شتم حتى سيدنا عبد الله بن عباس عم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبر الأمة وترجمان الإيه؟ وترجمان القرآن. إيه شايف أنتوا بتشوفوا إزاي يا أخوانا؟ يعني تمام، خد بالك إنه بعض الـ الأخبار كانت تأتي إن هؤلاء الصحابة لم يصل إليهم لحد يمكن سنة 5 أو 6 أو 7 من الهجرة أن الإيه؟ أن الإسلام قد تغيرت بعض شرائعه، يعني فرضت الزكاة وفرض الصيام. تمام، ولما فرض الصيام أيضا ما كانوا يعلمون، وكانت الصلاة ركعتين ما كانوا يعرفونها. ولذلك الإمام الذهبي قال: لا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة، وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على رسول الله فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص. وده اللي شيخ الإسلام ابن تيمية قاله، قال: ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر رسول الله إلى المدينة كان يصلي هو في المدينة 4 ومن بمكة ومن بالحبشة يصلون 2، ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ بإعادة الصلاة. جيل الصحابة هو أشرف الأجيال مطلقا، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أنهيت الدرس بفضل الله عز وجل. من كان عنده سؤال فليتفضل مشكورا. اللي عنده سؤال أخوانا يتفضل. هرد بس على الراجل اللي عمال يكلمني ده، الله يديله الصحة ويديله العافية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللي عنده سؤال أخوانا يتفضل. يا حسين، يا حسين انت فين؟ انت فين بسرعه بس، انت فين؟ فين انت؟ طب وانت بتقول لي دلوقتي؟ لما تيجي قول لي بس عشان عندي مباشر. لما تيجي قول لي. ماشي، اوصل عندي عند البيت يا حسين. في ايه؟ طب اوصل عند البتاع ديت وانا هبقى اكلمك. ماشي، او انت هناك رن عليا. اوصل الحته اللي انت قلت عليها دي عشان بس انا مباشر، مش عايز حد يسمع بس. ماشي، مع السلامه. سلام. طيب اخوانا اللي عنده سؤال يتفضل، اللي عنده سؤال يتفضل يا جماعة الخير. هو اصله بيقول العنوان، فانا مش عايز اعرف الشيء على العنوان بصراحة يعني. اللي عنده سؤال اخوانا اتفضل. في اي اسئله يا جماعه الخير؟ لو ما فيش اسئله نغلق البث، بس يا ريت اللي ما عملش لايك يا اخوانا. اللي عنده سؤال يا اخوانا يتفضل. تمام، بارك الله فيك. اللي عنده سؤال يا جماعة الخير يتفضل. طيب ماشي يا أبو منى. حاضر يا أبو منى، بارك الله فيك. طيب هو كده واضح إنه مفيش أسئلة إن شاء الله رب العالمين. خلاص، يبقى احنا هيكون موعدنا غدا ان شاء الله رب العالمين، باذن الله موعدنا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت. يعني تتاخر مثلا 5 دقائق او 10 دقائق، لان العشاء بدات تتاخر شويه. تمام يا جماعه الخير، العشاء بس بدات يعني تسحب 5 او 10 دقائق، فاحنا بس بنصلي العشاء وبنيجي نقول البث ان شاء الله. طيب نلقاكم على خير ان شاء الله. صلى الله لي ولكم العفو والعافيه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.